أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في الأسفار: أقول ولا يغرنك قوله فيما بعد. إذا قلنا وجود كذا فإنما نعني به موجوديته، ولو كان الوجود ما به يصير الشيء في الأعيان لكان يحتاج إلى وجود آخر فيتسلسل. فإذا الوجود نفس صيرورة الشيء في الأعيان. كان الكلام في أن الوجودات بماذا تتمايز بعضها عن بعض. ذكرنا بأنه إذا كان الوجود لا ماهية له فإنما يتمايز عن غيره بنفس ذاته، وأما إذا كان الوجود له ماهية فهناك نحوان من التمايز: التمايز بمرتبة من المراتب، والتمايز بالماهيات. وبينا في الأبحاث السابقة بأن هذه الأقسام الثلاثة جميعا مرجوعها بنحو من الأنحاء إلى نفس الوجود، لا ما ذكره الأعلام من أنه هذه الكثرة تارة ترجع إلى الوجود وأخرى ترجع إلى غير الوجود. فمثلا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في الرحيق المختوم وفي أيضا دروسه كان يقول بأن الكثرة على قسمين: كثرة ترجع إلى الوجود، وكثرة لا ترجع إلى الوجود، كثرة وجودية وكثرة غير وجودية، وإنما هي كثرة ماهوية. فإذا اتصف الوجود بالكثرة الماهوية يكون بالعرض وبالمجاز. تبين عدم تمامية هذا الكلام مما بيناه فيما سبق، وأنه لا فرق بين الكثرة التي هي من النحو الثاني والكثرة التي هي من النحو الثالث. كل ما في الأمر، كل ما في الفرق، هو أن الكثرة من النحو الثاني لا تختص بمرتبة وجودية معينة، بخلاف الكثرة التي هي من النحو الثالث فإنها تختص كل واحدة منها بمرتبة معينة. هذا ما تقدم بيانه فيما سبق. ثم صار صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بصدد إثبات هذا المدعى من كلمات الشيخ الرئيس، وأن الشيخ الرئيس أيضا يعتقد بأن النحو الثالث أو أن النحو الثالث من التميز إنما مرجعه إلى النحو الثالث من الإضافة، ليست إضافة الوجود إلى الماهية وعروض الوجود على الماهية كعروض شيء على شيء، لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، بل النحو الثالث الذي هو كون الشيء، لا أنه كون في الشيء. وهذا ما تقدم بيانه مفصلا. بعد ذلك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أشكل على عبارة بهمنيار في التحصيل، وقال بأن عبارته غير سديدة. ثم في ذيل أبحاثه تمسك لعبارة لبهمنيار في التحصيل، وأشكلنا على أنه كما ذكره شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة أنه لا معنى لأن يكون مطلب فارد صدره غير سديد وذيله سديد، هذان لا يجتمعان. ثم انتقل صدر المتألهين إلى توجيه تلك العبارات التي يظهر منها رائحة أو يشم منها رائحة أصالة الوجود. ذكرنا أن عبارات السابقين على الفلسفة الصدرائية عندما كانوا يقولون موجودية كذا لا يريدون من ذلك أصالة الوجود، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون أصالة الماهية. الآن ينقل هذه العبارة يقول: ولا يغرنك إذا وجدت في عبارات بهمنيار في التحصيل يقول موجودية كذا، لا يتبادر إلى ذهنك أنه يريد أن يقول أن الوجود أمر اعتباري، مفهوم اعتباري لا مصداق له. لا، هؤلاء يعنون هذا المعنى الذي نحن نريد أو نحن بصدد إثباته، لا يوجد مطلب أساسي. نقرأ العبارة فقط. قال: أقول ولا يغرنك، يعني بعد أن ثبت أن مبناهم يعني مبنى الحكمة المشائية هو مبنى الصدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، يقول ولا يغرنك قوله. هذه العبارات لا بد أن تحمل على هذه، إن صح التعبير قياس مع الفارق، هو أنه إذا نحن انتهينا إلى محكمات الحكمة المشائية فينبغي أن ترجع متشابهات كلامهم إلى تلك المحكمات. ونحن عرفنا أن الشيخ يعتقد بذلك المبنى الذي هو اعتقاد صدر المتألهين أيضا. يقول ولا يغرنك قوله فيما بعد، يعني بهمنيار في التحصيل، إذا قلنا، هذه عبارة بهمنيار، إذا قلنا وجود كذا فإنما نعني به موجوديته، يعني موجودية كذا. وقلنا هؤلاء لا يعبرون وجود الجسم موجود، وإنما يقولون ماذا؟ الجسم موجود أو موجودية الجسم، فينسبون الموجودية إلى نفس الجسم. أما على مبنى صدر المتألهين فإن الوجود والموجودية لا ينتسب إلى الجسم إلا مجازا، وإنما ينتسب إلى الوجود ماذا؟ حقيقة. يقول فإنما نعني به موجوديته. حتى لماذا نقول ذلك؟ يقول لأنه لو قلنا أنه كذا يلزم التسلسل، ولو كان الوجود ما به يصير الشيء في الأعيان لكان يحتاج إلى وجود آخر فيتسلسل. وهذا المطلب مرارا ذكرنا أن هؤلاء ليسوا بصدد إنكار الوجود، وإنما بصدد ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. يقولون فإن الوجود موجود، ولكن لا أنه كالبياض ماذا؟ موجود، أو كالجسم أبيض فيتسلسل. إذن لعد ما هو مقصودكم؟ التفت جيدا، ما هو مقصودكم؟ يقول إذن فالوجود نفس صيرورة الشيء في الأعيان، الوجود موجود ماذا؟ بذاته بنفسه، لا أنه موجود بوجود آخر فيتسلسل لا إلى نهاية. فإذن الوجود نفس صيرورة الشيء في الأعيان. انتهى كلامه بهمنيار. فإن مراده من الموجودية ليس المعنى العام الانتزاعي، لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا يريد أن يقول أصالة الماهية واعتبارية الوجود التي هي العبارة التي تنسب إلى القدماء، يعني قبل صدر المتألهين. فإن مراده من الموجودية ليس المعنى العام الانتزاعي المصدري اللازم للوجودات الخاصة، بل المراد من الموجودية في عبارة بهمنيار هو صرف الوجود الذي موجوديته بنفسه لا بوجود زائد على ذاته. أما وموجودية الماهية بأي شيء؟ بهذا الوجود، فإنه كون الشيء لا كونه في الشيء. الجسم موجود، إضافة الوجود إلى الجسم هو كون الجسم، تحقق الجسم في متن الأعيان. قال وموجودية الماهية به، أي بهذا الوجود، بصرف الوجود لا بأمر آخر غير حقيقة الوجود به، أي بذلك الأمر الآخر، تصير الماهية ماذا؟ موجودة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الماهية موجودة بالوجود الذي هو كون الشيء، لا أن الماهية تكون موجودة بشيء آخر غير الوجود. لا بأمر آخر غير حقيقة الوجود به أي بهذا الأمر الآخر، تصير تلك الماهية موجودة بذلك الأمر الآخر، لا بنفس الوجود تكون موجودة. فعبر عنه أي بهمنيار، فعبر عنه أي عن هذا الصرف، فعبر عنه بنفس صيرورة الشيء في الأعيان. عبر عن هذا الصرف أنه ماذا؟ أنه نفس صيرورة الشيء في الأعيان. وعبر عن الماهية أنه بما به يكون في الأعيان، فإن الماهية مو بنفسها في الأعيان، وإنما بالوجود تكون ماذا؟ تكون في الأعيان. فعبر عنه أي عن صرف الوجود بنفس صيرورة الشيء في الأعيان وعن ذلك الأمر الآخر. حتى هناك أبحاث متعددة في كلمات المعلقين أن الأمر الآخر مراد الأمر الآخر غير حقيقة الوجود، والمراد الأمر الآخر الذي هو الماهية. ظاهر العبارة لابد أن يكون المراد الأمر الآخر يعني الماهية، لأنه عبارته هكذا: وعن ذلك الأمر الآخر المفروض بما به يصير الشيء في الأعيان، فإن الماهية بالوجود تكون موجودة ماذا؟ في الأعيان. والأخوة يتدبرون في العبارة، يقول: لماذا نحن حملنا هذا الكلام هكذا؟ يقول: ليتلائم أجزاء كلامه سابقا ولاحقا، لأن عبارته اللاحقة واضحة في أصالة الوجود، عبارته السابقة يشم منها رائحة ماذا؟ أصالة الماهية. يقول: نحن إنما حملنا الكلام على هذا ليكون منسجم الأجزاء الأول والآخر، نقطة، انتهى الكلام. هسه الآن كان ينبغي أن يكون في أول السطر، باعتبار الآن يريد أن يأخذ النتيجة مما تقدم من الأبحاث السابقة. يقول: وما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين حيث حملوا هذه العبارات وأمثال هذه العبارات الموروثة من الشيخ الرئيس وأترابه وأتباعه، حملوها على ماذا؟ على اعتبارية الوجود، يعني أصالة الماهية واعتبارية الوجود، لأنه قلت أنه نسب إلى السابقين عندما يقولون موجودية الشيء، يعني يريدون أن الشيء غير الوجود غير متحقق، وإنما الماهية ماذا؟ متحققة، فيكون منسجما مع أصالة الماهية واعتبارية الوجود. يقول: لا، لا ينبغي أن يكون كذلك، وإنما السابقون أيضا يذهبون إلى ما نذهب إليه، ولكن هؤلاء السابقين الذين يشير إليهم لم يرتبوا هذه النتائج التي هو رتبها، وهذا خير شاهد على أن السابقين على صدر المتألهين كانوا يعتقدون ما نقوله نحن من أن الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود. فلهذا تهارة تجدهم يتكلمون على أساس يتوهم منه أصالة الوجود، وأخرى يتوهم منه ماذا؟ أصالة الماهية. فلهذا اضطر الشيخ المطهري قدس سره أن يقول بأن هؤلاء لم يكونوا ملتفتين إلى المسألة، ولكنه هذا ليس بصحيح، كانوا ملتفتين ولكن لم يجدوا تعاندا بين الوجود وبين الماهية. فلهذا مرة تكلموا على أصالة الوجود ومرة تكلموا ماذا؟ أصالة الماهية، يعني مرة نسبوا أحكام الماهية إلى الوجود ولم يجدوا تنافيا، وأخرى نسبوا أحكام الوجود إلى الماهية ولم يجدوا تعاندا. لماذا؟ باعتبار أنهم يجدون أن الماهية ماذا؟ عين الوجود في متن الأعيان، لا أنهم لم يكونوا ملتفتين فكانت كلماتهم مشوشة تارة بهذا النحو وأخرى بهذا النحو. هذه قراءة أخرى لكلمات السابقين على صدر المتألهين، أما ما ذكره الشيخ المطهري فهي قراءة مبنية على فهم صدر المتألهين لكلمات السابقين عليه. المهم، هذا البحث أنا بودي أن الإخوة اللي أصحاب تحقيق أصحاب تدقيق أصحاب مراجعة يريدون يجدون بأنه المطالب ما هي، وإلا يريدون يحفظون ويتجاوزون ذاك بحث آخر، أما يريدون أن يحققوا واقعا أن هذه الرؤية الثانية لأصالة الوجود يعني قراءة أخرى لكلمات السابقين على صدر المتألهين تغير كثيرا من المباني الفلسفية. أولا، فإذا تغيرت المباني الفلسفية تتغير كثير من المباني الكلامية وتتغير كثير من المباني الأصولية. كل المسائل التي رتبت بنحو أو بآخر على مباني صدر المتألهين في فهم الوجود والماهية سوف تتأثر بهذه الرؤية الجديدة. فالإخوة اللي يريدون أن يشتغلوا خلي يشتغلوا على هذا المطلب. قال وأن لا فرد، يقول لا ينبغي أن يحمل هذه الكلمات حيث حملوا كلمات الشيخ وأتراب الشيخ وأتباع الشيخ على هذا المعنى، يعني على اعتبارية الوجود، وأن لا فرد للوجود في الماهيات، وأن لا فرد له في الماهيات سوى الحصص، أما المصادق الخارجية فلا تحقق لها، فقد حرفوا الكلمة عن مواضعها. تقول هؤلاء حرفوا كلمات الشيخ، هذا إذا لم نقل أنه هو قدس سره أيضا حرف كلمات السابقين عليه، مو بالضرورة أنه كان قاصدا ذلك التحريف، وإنما أيضا هذا المعنى نستطيع أيضا أن ننسبه إليه. ذلك مبلغنا من العلم، هذه القاعدة احفظوها دائما، هذه قرينة عقلية موجودة عند كل ما ينتهي إليه الإنسان، ذلك مبلغي من العلم. أما إذا وجدت هذا الإنسان يقول فقد حققناه بما لا مزيد عليه والأمر إليكم، فقد حرفوا الكلمة عن مواضعها. وإني الآن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإني الآن يريد أن يقول بأنه أنا في سالف الزمان كنت قائلا بما يقول السابقين من أصالة الماهية واعتبارية الوجود إلى أن هداني الله. هاي الهداية مو الهداية التشريعية، هاي الهداية الفلسفية، هداية الكلامية، وإلا مو المقصود أنه أنا كنت منحرفا مثلا لا سمح الله عن الشرع المبين. وإني قد كنت شديد الذب عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك، وأن الوجود هو الأصيل، وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية. ويعتذر له الشيخ حسن زادة آملي في تعليقته، يقول بطبيعة الحال أن كل تلميذ على رأي أستاذه إلى أن هو يبلغ الرشد في المباحث العلمية، عند ذلك ماذا؟ يستقل عن المباني، لأن هؤلاء يعتقدون بأن صاحب القبسات المحقق الداماد كان ماذا؟ كان من المتصلدين في القول بأصالة الماهية، وليس الأمر كذلك. يعني أنت عندما تراجع القبسات تجد القبسات هم فيها مطالب تنسجم ماذا؟ مع أصالة الوجود، وهم فيها مطالب تنسجم مع ماذا؟ مع هذا الفهم الصدرائي لأصالة الماهية، ولكنه النحو الثاني غالب عن النحو الأول. فلهذا المحقق الداماد نسب إليه أنه من القائلين بأصالة الماهية. على أي الأحوال، الحق والإنصاف أن خاتمة حكماء المشاء هو المحقق صاحب القبسات قدس الله نفسه. لهذا هو هماتنا عندما تقرؤون القبسات دائما لا يتكلم، يقول قال شريكنا في الرئاسة، باعتبار أن الشيخ الرئيس يقول ينسب إليه أنه رئيس الفلاسفة، فهو يقول لا، هو مو وحده رئيس الفلاسفة، أنا وهو كلانا رؤساء للفلاسفة. قال شريكنا في الرئاسة، هو بعد الكل مولانا هذه الرئاسة ما تترك أحدا سواء في أي بعد كان، الرئاسة مطلوبة مهمة. حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا. تلقى القضية هنا في المقام أنه يقال بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن درس الفلسفة في إصفهان، وعرف أنه ماذا يريد أن يقول في النتيجة، يريد أن يقول بالوحدة الشخصية، فكفر الرجل، مو فقط كفر وإنما أخرج من إصفهان، أخرج من حوزة إصفهان. وعندما أخرج من حوزة إصفهان، مو فقط أخرج من حوزة إصفهان، أساسا أحرقت كتب ملا صدره، مو فقط أحرقت كتبه، من كان يمس كتب صدر المتألهين كان ينبغي أن يطهر يده، لأنه كان تدني نجسة. فلهذا منتم تجدون في أول الأسفار من يحمل على الفقهاء، مو مقصود يحمل على الفقهاء حملة واحدة على الجميع، يحمل على ذاك الوضع الذي فعلوه به في إصفهان، لأنه في مقدمة الأسفار عندما يذكر المقلدة يضع بجنبهم الفقهاء، مو يقول لا كما يقول المقلدة أو الفقهاء، مو هالشكل وهالشكل. على أي لحظة، وقال أنه رأى في النوم أستاذ المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه، قال بأنه أنا ما ذكرت فر الشيخ وهي إضافة على ما قلت، ولكن أنت كنت إمام جماعة والناس يحترموك في إصفهان، هذا الحشي يمشي الحشي هم ما كنت تحشي، ليش إلك كان يحترموك إلي يكفروني؟ وقال بأن المحقق الداماد قال له في النوم أنت قلت فرنشيه العوام يقدرون يفتهمون، أنت كان ينبغي أن تقول لا يفهموا إلا الخواص، أنا تكلمت صحيح في القفسات واقعا كتاب القفسات لا يستطيع أي أحد أن يطالع إلا المتمرس، عرفت شو؟ كل واحد يطالعون كتابي ولكن لا يستطيع أن يفهموا ما أقول. أما أنت كتبت شيء صرحت بأمور هؤلاء العوام لا يستطيعون أن يتحملوا فكفروك، وهذه حكمة واقعا لا بد أن يتعظ الإنسان منها. حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك. ما هو هاي الهداية الأولى؟ ما هي الهداية الأولى؟ وهو أن الوجودات، يعني الوجودات الإمكانية، هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين. لأنه يكون في علم الإخوة حديث كثير ماكو بين الحكماء في أن الوجود أصيل في الواجب سبحانه وتعالى. هناك ماكو أحد قائل بأن الماهية أصيلة في الواجب أبدا، وإنما الكلام بين الحكماء في أن الوجودات الإمكانية هل الماهية فيها أصيلة أو الوجود فيها أصيل، وهو أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين، وأن الماهيات المعبر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة. خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا تعبير الأعيان الثابتة هو تعبير آخر عن الماهيات ولكن صقع الربوبي. يعني الماهيات التي عبر عنها ما يقال في جواب ما هو، هذه إذا كانت في علم الله سبحانه وتعالى يعبر عنه هؤلاء بالأعيان الثابتة، أما إذا صارت في ذهني وذهنك يعبر عنها ماذا؟ بالماهيات. فالأعيان الثابتة اصطلاح آخر للماهيات، ولكنه عند العرفان، عند أهل المعرفة في العرفان النظري، وهذه غير الثابتات الأزلية التي يقول بها المعتزلة. فإن الثابتات الأزلية شيء آخر مستقل عن وجوده سبحانه وتعالى، ولكنها غير موجودة. هؤلاء لا يدعون ذلك. هؤلاء الفرق بين الثابتات الأزلية للمعتزلة والأعيان الثابتة للعرفاء أن الأعيان الثابتة قائمة بعلمه بوجوده سبحانه وتعالى، أما الثابتات الأزلية لا، حقائق مستقلة ثابتة إلا أنها غير موجودة. حتى لماذا يعبر عنها ثابتة؟ يقولون باعتبار أنها في قبال نفس هذه الأعيان إذا صارت في الوجود الخارجي، فإنها في الوجود الخارجي هذه الأعيان في علم الله هي ثابتة لا تتغير، أما نفس تلك الأعيان إذا صارت خارجية فإنها تكون ماذا؟ تكون داخلة في الكون والفساد والتغير، بعد لا تكون ثابتة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه يعبر عنها ما شمت رائحة الوجود. صحيح هذا المعنى أن تلك الأعيان يعني الماهيات في الصقع الأحدي تلك ما شمت رائحة الوجود، ولكن أي وجود ما شمته؟ ما شمت رائحة الوجود الخارجي الذي يرتبط بالوجود الإمكاني، وإلا فعلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء هي أيضا ماذا؟ موجودة، ولكن موجودة بوجود الحق سبحانه وتعالى. وهو واضح أن تلك الماهيات ما شمت رائحة الوجود، يعني ماذا؟ يعني تلك لم تتحول إلى الخارج بنحو التجافي، هذه باقية على حالها، لم تتغير عما عن حالها، لا قبل الوجود ولا مع الوجود ولا ماذا؟ ولا بعد الوجود. هذه النقطة بنحو واضح يشير إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زاد آملي في تعليقته القيمة في هذا الباب. الإخوة يستطيعون المراجعة إليها في الجزء الأول مولانا من تعليقة الشيخ حسن زادة بالغ. هناك يقول في آخر صفحة 180، يقول والأعيان الثابتة هي الصور العلمية المعبر عنها بالماهيات، وقيد الثابتة للتمييز بين الأعيان العلمية التي هي في علم الحق والأعيان الخارجية التي تلبس لباس الوجود الإمكاني، لا أن الثبوت هو مقابل الوجود الذي يقوله المعتزلة، لا يروح لينك إلى هذا المعنى، بل المراد من الأعيان الثابتة الثبوت، الثبوت العلمي
فإذا قالوا الأعيان الثابتة يعنون بها صور الأشياء بوجودها العلمي الأحدي الثابت على ما هو عليه أزلا وأبدا. وهذا علم الله سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، علمه مع الإيجاد، علمه بعد الإيجاد، يتغير أو لا يتغير؟ لا إشكال ولا شبه أن العلم الذاتي بالأشياء قبل الإيجاد ثابت أزلا وأبدا. وإذا قالوا الأعيان الخارجية يعنون بها الأشياء الموجودة بوجوداتها الخلقية التي قد ينالها ماذا؟ الثبات وعدم الثبات. هو ما هو مرادهم من ما شمت رائحة الوجود؟ في آخر صفحة 83 أيضا يبين الإخوة يرجعون إلى تلك العبارات. قال حتى ذاك بحث آخر، وهو أن هذه الأعيان الثابتة هل هي ثابتة بنحو العلم الحصولي والصور الذهنية أو ثابتة بنحو العلم الحضوري؟ بعد هذا بحث تتذكرون في نهاية الحكمة كانت هناك أقوال، تقريبا 11 قول في مسألة علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، وأنه بأي نحو من الأنحاء. بعد هذا موكول إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخر. قال وأن الماهيات المعبر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، طبعا بناء على اعتبارية الماهية كما يقول صدر المتألهين، ما شمت رائحة الوجود ماذا؟ أزلا وأبدا. لا تلك ما شمت رائحة الوجود، الماهيات الخارجية أيضا ما شمت رائحة الوجود لأنها منتزعة من حد الوجود. على أي نحو، كما سيظهر لك من تضاعيف أقوالنا الآتية إن شاء الله، وستعلم أيضا أن مراتب الوجودات الإمكانية، إذن هناك عندما قال أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة مراد ماذا؟ الوجودات الإمكانية، مو وجود الحق سبحانه وتعالى، وإلا لا بحث في وجود الحق. وستعلم أيضا، التفت جيدا، وستعلم أيضا، هاي المرحلة الثالثة من حياة صدر المتألهين. المرحلة الأولى أصالة الماهية واعتبارية الوجود، المرحلة الثانية أصالة الوجود واعتبارية الماهية، المرحلة الثالثة اعتباريتهما معا، لا ماهية ولا وجود، والقول بالوحدة الشخصية للوجود الذي هو يرى بأن هذه هي أكمل مراتبي وأكمل مراحل حياته. وتعبيره هناك في أواخر الجزء الثاني من الأسرار يقول وبهذا قد أكملت الفلسفة، كأن الفلسفة كانت ناقصة بالوحدة التشكيكية فصارت كاملة ماذا؟ بالوحدة الشخصية للوجود. وستعلم أيضا أن مراتب الوجودات الإمكانية التي هي حقائق الممكنات ليست إلا أشعة. وبعد هذه بعد دخلنا وين؟ في اصطلاحات المباني الوحدة الشخصية، هذه الظلال، هذه أشعة، هذه ظهورات، هذه تجليات، هذه اصطلاحات المباني العرفانية في العرفان النظري، ليست إلا أشعة وأضواء للنور الحقيقي والوجود الواجبي جل مجده، وليست هي أمورا مستقلة. مراد من الاستقلال مرارا ذكرنا مو يعني واجبة، ولا لا يقول أحد بأن الوجودات الإمكانية ماذا؟ واجبة. مراد ليس لها وجود في نفسه، الآن حتى يريد أن ينفي ليس لها وجود ماذا؟ في غيره، يعني لا الوجود في نفسه مقبول عند صدر المتألهين، ولا الوجود ماذا؟ في غيرها الذي هو الوجود الرابط. إذن هي ماذا؟ يقول هي ظل الواجب، وعندما نحلل الظل نجده يرجع إلى أمر عدمي لا إلى أمر وجودي. بتعبير ذاك الشاعر الإيراني يقول ما عدم خائم هستينما، نحن أعدام ولكن ماذا؟ نحكي الوجود، وإلا نحن إذا أريد أن ينسب لنا الوجود فالنسبة حقيقية أو مجازية؟ لا ينسب الوجود إلى غيره سبحانه وتعالى حقيقة. بعد ماذا ينسب إلى غيره؟ يقول ينسب إلى غيره العدم حقيقة، ولكن عدم حاكي، عدم يري، لا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. السراب البقيعة ذيك ماذا؟ وهم، أما هنا ليس وهما، حقيقة ولكنها ليست هي حقيقة، وإنما تري غيرها هناك حقيقة. على أي نحو، وستبقى هذه المسألة مولانا إلى الحشر الأكبر، بل وحتى في الحشر الأكبر أيضا تبقى هذه المسألة، وليست هي أمورا مستقلة، يعني في النتيجة يبقى الإنسان لا يعلم حقيقة الأمر أين هو. حقيقة الأمر أنه هذه وجودات ليست وجودات رابطة مستقلة، ما هو الأمر هذه ذلك مبلغهم من العلم، وليست هي أمورا مستقلة بحيالها وهويات مترأسة بذواتها. إن الذي تطلبونه أيضا يطلبونه، في مجموعة بعض الروايات بأن هذا الذي تطلبونه في الأرض من الله أو تتحيرون فيه أيضا الملائكة أيضا يطلبوه ومتحيرون فيه، مترأسة بذواتها، بل إنما هي شؤونات لذات واحدة وتطورات لحقيقة فاردة، كل ذلك في اعتقاده بالبرهان القطعي. وهذه حكاية، وبرهانه أهم برهان لإثبات الوحدة الشخصية هو برهان لا تناهي. إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتناه، إذن لا معنى بأن يفرض في قباله ماذا؟ ثان، ولو كان ذلك الثاني بنحو الوجود ماذا؟ بنحو الوجود الرابط. أنت بعد أن فرضت أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللا متناهي، لا معنى لأن يفرض في قباله ماذا؟ ثانين. عند ذلك يظهر عظمة هذه الآية المباركة في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ماذا يبقى بعد؟ إذا كان هو أول كل شيء، آخر كل شيء، ظاهر كل شيء، باطن كل شيء، ماذا يبقى لي ولك بعد؟ وإذا كان كل شيء هو، ماذا يبقى لي ولك؟ وهذه حكاية ما سيرد لك بسطه وتحقيقه إن شاء الله تعالى. هذه مولانا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، بعض الأحيان ما من مناسبة الحكيم السبزواري ما من مناسبة تأتي إلا ويذكر يدخل في بحث التوحيد مع المناسبة وبلا مناسبة، فيحاول أن يوجه الشيخ المطهري هذا المعنى، يقول باعتبار أنه هذا الإنسان عاشق، عاشق لله سبحانه وتعالى، محب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا محب، فأي مناسبة تأتي ولو لا تكون مناسبة يأتي ذكر المحبوب، لابد ماذا؟ أن يفيض. وقع عن هؤلاء هكذا، في مجرد يأتي البحث عن التوحيد عن الوحدة الشخصية، المهم كلما ينقص في الممكنات ويزيد أين؟ ويزيد في الواجب، تجد مباشرة يدخلون في البحث إليه، وإلا لا علاقة له هذا البحث بالبحث الذي نحن بصدده. وبالجملة فقد تبين، هذه فقد تبين نص عبارات بهمنيار في التحصيل صفحة 283، شوفوا هذه العبارات اللي الآن أنا أطالك إياها من التحصيل صفحة 283، انظر إلى ذيك العبارات وبعد ذلك تقرأ هذه العبارات. يقول وبالجملة فالموجودات، هذه عبارات بهمنيار، فالموجودات معان مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها موجود هو الإنسان، موجود هو البقر، موجود هو السماء، وإلا نحن لا نعرف أن هذا الوجود بماذا يتمايز عن هذا الوجود، بماذا نميزه؟ ها؟ نجد أن هنا نحو من الآثار وهناك لا توجد هذه الآثار، فماذا نسمي؟ نسمي وجود الإنسان، وجود السماء. يقول من قبيل الأعداد، فإن الأعداد، ما هو فرق العشرة عن التسعة؟ أنت لا تستطيع أن تعرف ما هو فرق العشرة عن التسعة، كل ما تستطيع أن تعرفه اختلافهما في الآثار، هذا يقبل القسمة ذاك ماذا؟ ذاك لا يقبل القسمة، فتسمي هذا عشرة وتسمي ذاك ماذا؟ تسعة، ذاك يقبل القسمة على ثلاثة، هذا لا يقبل القسمة على ثلاثة، وهكذا. يقول أيضا الوجودات معان مجهولة المعاني، شرح أسمائها وجود كذا وجود كذا وجود كذا، إلى أن يقول أو الموجود الذي لا سبب له، هذا الوجود الواجبي. ثم يلزم الجميع في الذهن، ماذا يلزم الجميع في الذهن؟ ذلك المفهوم الذي قلنا نسبته إلى المصادر، نسبة الماهية إلى أفرادها أو نسبة اللازم إلى ملزومه. ها؟ قال يلزم الجميع، وهذا البحث تقدم فيما سبق، قال يلزم الجميع في الذهن الوجود العام، يعني مفهوم الوجود العام، كما أن لو لم نعرف الكمية والكيفية وسائر الأعراض بأسامها ورسومها لكنا نقول في الكم هو عرض ما، ونسبة الوجود إلى أقسامه، إلى أن يقول كنسبة الأعداد معان مجهولة معبر عنها ببعض لوازمها. خب شيخنا لعد ما هي الماهيات؟ يقول لا، معاني معلومة، أمور معلومة المعاني، لا مجهولة ماذا؟ مجهولة المعاني. هذا المطلب اللي يقول بهمنيار، في التحصيل صفحة 283، هذه نفس العبارة هنا، يقول فقد تبين لك الآن أن مفهوم الوجود العام وإن كان أمرا ذهنيا مصدريا انتزاعيا، التفت جيدا، لكن أفراده وملزوماته أمور ماذا؟ أمور عينية، له مصادق في الواقع الخارجي، لا كما يقول القائلون ماذا؟ ها؟ المنكرون لوجوده، أي القائلون بأصالة الماهية. لكن أفراده وملزوماته أمور عينية، كما أن الشيء كذلك بالنسبة إلى أفراده من الأشياء، كما أن مفهوم الشيء بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما يصدق عليه. فإن الإنسان شيء، السماء شيء، ولكن نسبة صدق الشيء، مفهوم الشيء على الأفراد كنسبة صدق الجنس على الأنواع. يقول لا، ذاك مأخوذ في ذاتيات الشيء، ولكن الشيء ليس مأخوذا، وإلا ما نسبته نسبة اللازم إلى الملزوم. كما أن الشيء مراد مفهوم الشيء، كما أن الشيء كذلك بالقياس إلى أفراده من الأشياء المخصوصة، الذي هو السماء والأرض ونحو ذلك. فنسبة مفهوم الوجود إلى أفراده كنسبة مفهوم الشيء، ها؟ كنسبة مفهوم الشيء إلى أفراده. أما ما الفرق بين الوجود وبين الماهية؟ نفس المعنى الذي ذكره بهمنيار، لكن الوجودات، يعني الوجودات الإمكانية، ها؟ لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي. أما والماهيات ما هي؟ آخر سطر، روح الآخر سطر، هاي جملة، هاي جملة معترضة، جملة بين شارحتين، هاي سطرين ونصف. لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي، والماهيات ما هي؟ معان معلومة الأسامي والخواص. ولكن هذه الوجودات التي هي مجهولة الأسامي على أقسام، سواء اختلف بالذات أو بالمراتب. اختلاف بالذات إشارة إلى مبنى التباين، اختلاف بالمراتب إشارة إلى مبنى ماذا؟ إلى مبنى التشكيك. سواء اختلف بالذات أو بالمراتب الكمالية والنقصية، خب معان مجهولة الأسامي كيف نفهمها إذا كانت مجهولة؟ يقول تضع أسماء، ما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه أسماء أنتم تسمونها، تسمون هذا الوجود إنسان، تسمون هذا الوجود بقر، تسمون هذا الوجود أرض، لماذا؟ يقول حتى تميزون بعضها عن بعض. على أي أساس تضعون هذه الأسماء؟ يقول من خلال اختلاف آثارها، نجد من هذا الوجود يظهر فد أثر، وذاك الوجود لا يظهر من ذاك الأثر، ذاك الأثر لا يظهر من ذلك الوجود. شرح أسمائها أنها وجود كذا ووجود كذا، هذا في الوجودات الإمكانية. والوجود الذي لا سبب له، هذا في الوجود ماذا؟ الواجبي. ثم يلزم الجميع، مفعول مقدم، ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام، يعني مفهوم الوجود العام البديهي الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. طبعا أيضا في البحث السابق عن الدورة السابقة في الأسفار، هنا ذكرنا مجموعة من الإشارات، الإخوة اللي يريدون راجعوها يراجعونا هناك، بعد لا نطيل الكلام فيها. أما في الفصل السادس، هذا الفصل السادس بعد بحث جديد، وهو البحث الذي قرأتموه في البداية والنهاية والمنظومة، وهو أن أحكام الماهية لا تنطبق على أحكام ماذا؟ أحكام الوجود. ما هي أحكام الماهية؟ أن الماهية مركبة من جنس وفاصل، وأن الإنسان له جنس وفاصل، وأنه الماهيات بعضها جنس، بعضها فصل، بعضها نوع، بعضها عرضي عام، بعضها عرضي خاص. هذه الأحكام وخواص الماهيات تجري في الوجود أو لا تجري في الوجود؟ ها؟ وهذه المطالب التي سوف ينقلها في الفصل السادس بعد تنسجم مع العينية أو لا تنسجم مع العينية؟ ها؟ من الواضح بعد هذه لا تنسجم مع العينية، لأنه يريد أن يفصل أحكام الماهية عن أحكام وجود وأن أحكام الوجود شيء وأحكام الماهية. هذه من الفصول المرتبطة بصدر المتألهين، هذه لا موجودة في الشفاء، لا موجودة في كتب المشائين، هذه من النتائج التي يأخذها صدر المتألهين من ذلك المعنى من أصالة الوجود الذي حققه هو.